هذا قال أهل العلم إذا كان يعني في مثل حروب التي فيها يعني تأويل للأطراف المتقاتلة، فإذا أتي المعتزل للفتنة وطلب منه يعني المشاركة، شارك أو قتلناك، فالأفضل أن لا يدافع عنك، لأن هذا ليس كالصائل لأخذ مال، هذا ظالم عمدا، أما الثاني فهو متعود، هذا اللي جاي يأخذ مالك هذا دافعه وقاتله. قال يا رسول الله إذا جاءني رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك، الحديث. أما هذا لا، يعني يطالب ويقول تعال قاتل في سبيل الله، يمكن يقول نسأل الله لا إله إلا الله. والأشبه أن هذا على وجه الفضيلة والاستحباب، ولو قال اتركني وأبى عليه ودافع عن نفسه ممكن أن يكون معذورا، لكن الأفضل أن يكف يده. كن كخير ابني آدم. نعم
صلى الله عليه.
تفضل يا ولي.
حديث عدي ما قرأنا شرحه
جيد. نعم.
القتل بالثقل، الكلب إذا قتل بثقله، الأسبوع الماضي كان في مسألتين.
نعم جيد.
إذا قتل بثقله والصيد إذا غاب عن الصائد.
وأنت
أحسن لك. يقول الشيخ البسام يقول قال قوله وإن أدركته، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد، قال قوله وإن أدركته قبل قتله وإن أدركته قد قتل فكله. وأصرح من هذه الرواية ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث علي بن حاتم قوله إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، قلت وإن قتل، قال وإن قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها. قال المجد وهو دليل على الإباحة سواء قتله الكلب جرحا أو خنقا. وما قاله المجد رحمه الله رواية عن إمام أحمد، اختارها ابن حامد وابن الجوزي وهو ظاهر كلام الخراقي، وهو قول للإمام الشافعي. أما المشهور من المذهب فعبارة شرح الإقناع وغيره هي ولا بد أن يجرح ذو المخلب الصيد، فإن قتله بصدمه أو خنقه لم يبح، لأنه قتله بغير جرح.
نعم.
الحافظ تكلم عن الحافظ من كثير في تفسير من كثير في تفسيره.
حافظ؟
إيه نعم.
الحجر؟
إيه لا من كثير.
من كثير.
في التفسير.
على الآية.
على قوله.
مائدة.
إيه نعم.
أي كل مائدة. إيه
نعم. قال فصل. في الآية في كلام على الموقودة. قال اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرح.
على المنقول هذا الكلام.
اي نعم.
جميل يعني طيب.
فقتله بثقله ولم يجرحه أو صدمه هل يحل أم لا؟ على قولين، أحدهما أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليك، وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم، وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. قلت ليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر، فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين، ثم وجه كلا منهما، فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه. اللهم إلا أنه في بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلا، ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به. والقول بذلك عن الحل نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه، ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر، وهذا غريب جدا، وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم، إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه.
من تصرفه
كذا يقول
ولا يعرف ذلك،
وليس يوجد، وهذا غريب جدا، وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم، إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه.
كان هو يعني ما ساق الآثار بإسنادك على عادته. نعم.
والقول الثاني أن ذلك لا يحل، وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله واختاره المزني، ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضا والله أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة، وهو المشهور عن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه. وهذا القول أشبه بالصواب والله أعلم، لأنه أجرى على القواعد الأصولية وأمس بالأصول الشرعية. واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج: قلت يا رسول الله إن لاق العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. الحديث بتمامه وهو في الصحيحين. وهذا وإن كان واردا على سبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع، كما سئل عليه السلام عن البتع وهو نبيذ العسل فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. أفيقول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا سألوه عن شيء من الذكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره، لأنه عليه السلام قد أوتي جوامع الكلم. إذا تقرر هذا فما صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دمه، فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء، لأنهم إنما سألوا عن الآلة التي يذكى بها ولم يسألوا عن الشيء الذي يذكى، ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر، حيث قال ليس السن والظفر.
استثنى من ذلك السن والظفر. نعم.
ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر، حيث قال ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. والمستثنى يدل على جنس مستثنى منه، وإلا لم يكن متصلا، فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة، فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم. فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضا، حيث يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ولم يقل فاذبحوا به، فهذا يؤخذ منه الحكمان معا، يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بها وحكم المذكى، وأنه لا بد من انهار دمه بآلة ليست.
سبحانه وتعالى والموقوف إلا ما ذكيت الآية، والمنخنقة والموقوية والمتعلقة، وما أكل السبع إلا ما ذكيت. نعم.
قال رحمه الله: يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بها وحكم المذكى، وأنه لا بد من انهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفرا، هذا مسلك. والمسلك الثاني طريقة المزني، وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل، وإن خزق فكل. والكلب جاء مطلقا، فيحمل ما قيد هناك من الخزق لأنهما اشتركا في الموجب وهو الصيد، فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب.
اشتركا
في الموجب،
في الموجب،
موجب
على الموجب،
لأنهما اشتركا في الموجب وهو الصيد، فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب، كما وجب حمل مطلق الاعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتلى، بل هذا أولى.
إيش؟
كما وجب حمل مطلق الاعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتلى،
في القتل،
في القتل، بل هذا أولى. وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي، وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة، فلا بد لهم من جواب عن هذا. وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه. والجامع أن كل منهما آلة للصيد، وقد مات بثقله فيهما، ولا يعارض ذلك بعموم الآية، لأن القياس مقدم على العموم كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، وهذا مسلك حسن أيضا. مسلك آخر وهو أن قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم عام فيما قتلنا بجرح أو غيره، لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو، إما أن يكون نطيحا أو في حكمه أو منخنقا أو في حكمه، وأيما كان فيجب تقديم حكم هذه الآية على تلك لوجوه. أحدها أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد، حيث يقول العدي بن حاتم وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيد فلا تأكله، ولم نعلم أحدا من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية، فقال إن الوقيد معتبر حالة الصيد والنطيح ليس معتبر، فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به، وهذا محظور عند كثير من العلماء. الثاني أن تلك الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم ليست على عمومها بالإجماع، بل مخصوصة بما صدنا من الحيوان المأكول، وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق، والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. المسلك الآخر أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء، لأنه قد احتقن فيه الدماء وما يتبعها من الرطوبات فلا تحل قياسا على الميتة. المسلك الآخر أن آية التحريم أعني قوله حرمت عليكم الميتة إلى آخرها محكمة، لم يدخلها نسخ ولا تخصيص، وكذا ينبغي أن تكون آية التحرير محكمة، أعني قوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلا، وتكون السنة جاءت لبيان ذلك، وشاهد ذلك قصة السهم، فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية وهو ما إذا خزقه المعراض فيكون حلالا لأنه من الطيبات، وما دخل في حكم تلك الآية آية التحريم وهو إذا ما أصابه بعرض فلا يؤكل لأنه وقيد، فيكون أحد أفراد آية التحريم وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء، إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل، وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا. فإن قيل فلما لا فصل في حكم الكلب، فقال ما ذكرتم إن جرحه فهو حلال وإن لم يجرحه فهو حرام، فالجواب أن ذلك نادر، لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معا، وأما اصطدامه هو الصيد فنادر، وكذا قتله إياه بثقله، فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وأما السهم والمعراض فتارة يخطئ لسوء رميه أو للهواء أو نحو ذلك، بل خطأه أكثر من إصابته، فلهذا ذكر كل من حكميه مفصلا، والله أعلم.
رحمه الله. أقول اعتنى ولا فنسل. طيب جزاه الله خير، ما اختاره هو المختار إن شاء الله، يعني صيد حيوان يمسكه الكلب ويخنقه أو يقتله الشريعة يعني مبنية على الحكمة، ولا يكون فيها تناقض، لا تناقض فيها. ولست أدري هل يعني ما أتذكر أن ابن القيم يعني ذكر هذه المسألة في المسائل التي يعني أن هذا يتضمن يعني القول بحل ما قتله الكلب يتضمن أن الشريعة جاءت في هذه المسألة بالتفريق بين المتماثلات. ما أدري لو شفت إعلام الموقعين ناسي والله. ابن القيم ذكر بابين، باب المسائل التي ادعي فيها ان الشريعة فرقت فيها بين المتماثلات، ومسائل التي ادعي فيها انها سوت بين المختلفات، وسرد مسائل واجاب عنها، وهو يقرر ان يرد على منكري القياس، يقول ان القياس ان الشريعة يعني جاءت بالكتاب والميزان، أنزل الله الكتاب والميزان، فأحكامها متفقة مع النظر والعقل والحكمة، فلا تفرق بين متماثلات ولا تسوي بين مختلفة.
شوف إن شاء الله.
فالصواب إن شاء الله هو أن ما قتله بثقله أو بخنقه فإنه منخنقة أو موقودة أو موقودة، كما قال عليه الصلاة والسلام في القتل بالمعراض، إذا قتله بعرضه فهو قيد. الله أعلم.
الشيخ محمد رحمه الله في فوائد الحديث أنه لا يشترط إنهار الدم فيما صاده الكلب قوله وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل منه فكله، وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، وهو عندي محل توقف لأنه تعارض فيه عموم هذا الحديث وعموم قوله ما أنهر الدم، ويرجح بعد ذلك أنه الشيخ ويرجح اشتراط إنهار الدم أن عدم إنهار الدم وموت الحيوان ودمه فيه ضرر على الإنسان، والشارع ينهى عن كل ما فيه ضرر، فالظاهر أنه لا يحل إلا ما جرح.
هذا نظر أو نظر طبي يعني، هو موقود، هو وقيد، وقيد وقيد كما قال ابن كثير رحمه الله. نعم.
قال لكن إذا جرحه في أي موضع من البدن فإنه حلال. في مسألة الصيد إذا غاب،
جيد.
حديث ما لم ينتن، إذا رميت بسهمك وغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. قال البخاري رحمه الله باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك عن نفسه. إلى أن قال وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال من سلم يرمي الصيد فيفتقر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال يأكل إن شاء. قال الحافظ رحمه الله قوله اليومين والثلاثة في زيادة على رواية عاصم بن سليمان بعد يوم أو يومين، وقع في رواية سعيد بن جبير فيغيب عنه الليلة والليلتين، وقع عند مسلم من حديث في حديث أبي ثعلبة بسند فيه معاوية بن صالح إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركت فكل ما لم ينتن، وفي لفظ في الذي يدرك الصيد بعد ثلاث كله ما لم ينتن، ونحوه عند أبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم التنبيه عليه قريبا، فجعل الغاية أن ينتن الصيد، فلو وجده مثلا بعد ثلاث ولم ينتن حل، وإن وجده بدونها وقد أنتن فلا. هذا ظاهر الحديث. وأجاب النووي بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه، وسأذكر في ذلك بحثا في باب صيد البحر، واستدل به على أن الرامي إلى آخره.
هذا الحافظ
في باب
صيد هذا كلام الحافظ.
نعم. بس هذا البحر ذكرها باختصار. قال واستفادوا من قوله أكلنا منه نصف شهر، حديث
أبو عبيد.
نعم. جواز أكل اللحم ولو أنتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل منه بعد ذلك، واللحم لا يبقى غالبا بلانة في هذه المدة لا سيما في الحجاز مع شدة الحر، لكن يحتمل أن يكون من لحوه وقددوه فلم يدخله نتن. وقد تقدم قريبا قول النووي إنها النهي عن أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه إلا إن خيف منه الضرر فيحرم، وهذا الجواب على مذهبه، ولكن المالكية حملوه على التحريم مطلقا وهو الظاهر، والله أعلم.
هو الأشبه والله أعلم عندي. أنا أجد والله أعلم إنه فرق بين نتن اللحم بعد أن يقطع يظهر ويصير له الحالة، وبين كون يعني حتى الذبيحة لو ذبحت وبقيت أيام ثم أنتنت شبيهة بهذا. إذا أفرض أنك ذكيت ذبيحة وتركتها لسبب أو لآخر وبقيت وأنتنت، هذه عندي أنها تكون شبيهة بما جاء في الصيد. لكن لحم سلخت الذبيحة أو الصيد يعني سلخته أو نتفته قطعته ثم يعني عندك يعني ما جت يعني ترتيبه أو ملحه طلع وأنت هذا غير كون الحيوان ينتنه بهيئته وخلقته وطبيعته، هذا أحرى أن يكون ضار. يعني لو اشتريت لحم كان ما زال الناس اشتريت لحم كان الناس ما عندهم ثلاجات وقد يتأخر اللحم حتى كانوا القصاصين يبقى عندهم اللحم فيتغير يعني ثم يحاولون يعني التخفيف وكذا ثم يذهبون ويدخلون مع الطري وعملية. فلما جاءت يعني نظام البلديات ومتابعة مثلا الباعة خلاص صارت تقوم بمصادرة اللحوم المتأخرة مع أنها حلال، في ناس يطيبون يقطعونه ويطبخونه مرة ويصبون الماء الأول يطبخونه مرة ثانية ويروح كثير من يعني تغير، ومع الحاجة ومع ما حبت يستطيبه الناس يأكلونه. وكانوا يقددون هذا سهل، كانوا يقددون اللحم يشرحون السريح شرائح ويملحونه ويطلع من أطيب مأكولات الناس، يستلذونه. بعض الناس يستلذ القديد اللي اسمه القفر يستطيبه على اللحم الطري لأنه له طعم ومملح وشيء. طيب بارك الله فيك يا
شيخ. قال في شرح الإقناع: ويكره أكل لحم منتن ذكره جماعة. شيخ محمد له فوائد الحديث هذا، فوائد جيدة في بعض المسائل نكملها غدا ولا اليوم، حتى الشارح ذكر مسائل.
ناصر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الآنية: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها.
يقول رحمه الله: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. الكفار نوعان: من تحل ذبائحهم وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، ومن لا تحل ذبائحهم كالمجوس وسائر المشركين. فالمؤلف يقول إن آنية الكفار مباح، تباح آنية الكفار ولو كانوا من الكفار الذين لا تحل ذبائحهم. وكأنه في قوله ولو ربما أنه تعطي أن في المسألة رأيا آخر، أن من لا تحل ذبائحهم لا تباح آنيته. والمسألة فيها يعني جملة أدلة، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل عند يهودي خبز يعير وبأهالة سنخة، ودك متغير، قالوا سنخة يعني متغير، هذا له شابه بمسألتنا الآنفة. وهذا يستلزم إباحة استعمال آنيتهم، فكان يباح أكل طعامهم في آنيتهم فلا أن يباح استعمال آنيتهم من باب أول. واستدل في المسألة بقصة المشركة التي صاحبة المزادة التي جاء بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما احتاجوا إلى الماء، فأخذوا قليلا من الماء، فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل فيه يده وتكاثر الماء ولم ينقصوها شيئا وأحسنوا إليها وزودوها. فاستدل بها على طهارة مزادة المشركة، مع أن المزادة تكون من جلود، والجلود جلود ميتة، ذبائح المشركين ميتة، ولكن الغالب أن تكون مدبوغة فهي طائرة. فالمقصود أنها مما يستدل به على طهارة، على إباحة آنية الكفار من أهل الكتاب وغيره. ولكن هناك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكلوا في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. اشترط غسلها، لا شك أنها إذا غسلت هذا لا كلام. ولكن جاء في حديث أصله في الصحيحين، لكن جاء في بعض الروايات في غير الصحيح إن بأرض قوم أهل الكتاب يأكلون في آنيتهم، يشربون في آنيتهم الخمر ويطبخون فيها الخنزير. قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فحمل العلماء اللفظ المطلق على هذا، وأن هذا في الآنية التي يستعملونها في المحرمات، فإذا عرفت أن هذه الآنية مما يستعملون في المحرمات. أما إذا شوهد هذا لا كلام، إذا شهد فيها أثر الخمر وأثر هذه لا تحتاج إلى سؤال ولا جواب. لكن إذا كانت جهلت حالها، يعني عرفنا أنهم إن هذه الأواني يستعملونها في مثل هذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، فندبهم إلى ترك استعمالها أصلا، وأذن لهم باستعمالها لكن بشرط أن يغسلوها. فهذا حكم آنية الكفار، الأصل إنها مباحة، الأصل الإباحة، ودلت السنة على إباحتها في الجملة. وهذا الحديث حمل على هذه الحال وعلى هذا النوع من الآنية، والناس معروف لهم أواني يستعملونها في كذا، وآنية تستعمل في كذا. فبالنسبة للمشركين الذين لا تحل ذبائحهم، يعني قدورهم التي يطبخون فيها هذه مثل التي يطبخ فيها الكتاب الخنزير، الأصل أنها نجسة فلا تستعمل إلا بعد غسلها. وقوله إن جهل حالها، وثيابهم إن جهل حالها، الكلام هذا فيما إذا جهل حاله، أما إذا علم إنها متنجسة أو علم أنها طاهرة فلا كلام، محل الكلام فيما إذا جهلت حالها. ومن العلم من فصل في الثياب، قال: الثياب التي تلي عوراتهم هذه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لأنهم لا يتنزهون عن النجاسات. أما الثياب التي لا تلي عوراتهم فهي على الأصل الإباحة. أعد المسألة. نعم. وتباح
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها.
نعم بعد.
ولا يطهر جلد ميتة بدبار.
يقول ولا يطهر جلد ميتة بدبار. هذا أحد الأقوال في المسألة وهو الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد. والمسألة فيها أقاويل كثيرة. والصواب أن جلد الميتة أو بل ميتة ما مأكول اللعم يطهر بالدباغ. حكى فيها أقاويل منهم من قال لا يطهر جلد الميتة ولا يباح استعماله مطلقا. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يطهر لكن يباح استعماله. إذا دبغ صار يباح استعماله في اليابسات كفراش يمكن لباس، لكن يعني لباس ما يصح، يعني لا يصح لا تصح الصلاة فيه ما دام منه غير طاهر. يمكن يصير ظرف توضع فيه مثلا ملابس أو أشياء من هذا القبيل يباح استعماله في اليابسات دون المائعات، فلا يتخذ منه سقاء ولا ركوة وإداوة. وقيل بل يطهر جلد الميتة بالدباغ. والذين قالوا يطهر اختلفوا في نوع الجلود التي أو في نوع الحيوان التي يطهر جلد ميتتها بالدباغ. فمنهم من عمم وقال كل جلد ميتة فإنه يطهر بالدباغ سواء كان مأكول لحم أو غير مأكول. والقول الوسط في المسألة هو أن جلد ميتة مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم ونحو ذلك مما هو حلال الأكل فإنه يجوز الانتفاع بجلد ميتته إذا دبغ، لقوله عليه الصلاة والسلام في الشاة التي كانت لميمونة هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض. نعم اقرأ.
سمعك. ولا يطهر جلد ميتة بدبار ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة.
ويباح. نعم سمعك. ويباح.
ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة.
من حيوان طاهر. شوف من حيوان طاهر في الحياة يعني عنده أنه لا يطهر بالدباغ لكن يباح استعماله في اليابسات بعد الدبغ يعتبر. وهذا الحكم إنما يثبت في جلد حيوان طاهر في الحياة. يمكن أما مأكل العام فهذا لا كلام. فعندنا يحتمل أنه يدخل فيه مثلا يعني القط طاهر، ممكن الحمار لأنه لم يقل من حيوان مأكول اللحم. والفقهاء دقيقون في تعبيراتهم. ايش قال الشارع من حيوان طاهر؟
قال مأكولا كان كالشاة.
تمام.
او لا كالهر.
كالهر. ماشي بعد.
السلام عليكم. ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه.
يقول وجميع اجزاء الميتة نجسة وكذلك لبنها إلا الشعر الذي لا ينجس بقطعه في الحياة. شعر الحيوان وبر الإبل وشعر الماعز وصوف الغنم يجز من الحياة ولا يحرم، ليس كقطع الألية أو غيره من أجزاء الحيوان، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فهنا قالوا إن جميع أجزائها نجزة إلا الشعر، فلو ماتت شاة وعليها صوف أمكن جز صوفها والانتفاع به. والفرق إن الصوف لا تحل فيه الحياة، هو صحيح أنه نامي ينمو لكن لا يوصف بأنه حي، حي حياة الحس. ومن أدل شيء أنه يجز في الحياة ولا يكون ميتا، فعلم بذلك الفرق بين الصوف وسائر أجزاء الحيوان. نعم. ولبنها أي الميتة وسائر أجزائها نجسة. نعم. إلا الصوف.
غير شعر ونحوه.
غير شعر ونحوه. شعر ونحوه ما أدري، يمكن كان يريد الصوف والوبر لأن اسم الشعر أخص بالمعز، لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نعم.
الشرح قال كصوف ووبر وريش.
وريش كصوف ووبر وريش ماشي.
وما أبين من حي فهو كميتته.
وما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين يعني ما قطع وانفصل من حي فهو كميتته، حكم ميتته. فإن كانت ميتته حلال فهو حلال، وإن كانت ميتته حرام فهو حرام. وفي الحديث ما قطع من البهيمة وهي ذوات الأربعة كالإبل والبقر والغنم ونحوها، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذه الأنواع ميتتها حرام، فما قطع منها فهو حرام ميتة. لكن ما ندري ما قطع مثلا من السمكة، لو صياد قطع من حيوان في البحر جزء من السمكة، خلاص هي حلال لأن ميتة البحر حلال. هم صاغوا العبارة هكذا يعني لبيان أن المقطوع من الحيوان حكم ما قطع منه، ميتة ما قطع منه. وما أبين من حي فهو كميتته. نعم. ايش بعد؟
باب الاستنجاء.
لا عندك فوائد شيخ الاسلام عنده توسع، شيخ الاسلام عنده توسع، يقول لبن الميتة حلال وطاهر، وعظم الميتة وقرنها يعطي حكم الشعر، يعني هذه الصورة مفروضة حيوان فيه لبن وماتت الشاة، يعني على قول الشيخ يمكن أن يستخرج اللبن وهو على طهارة، يمكن. وكذلك عند الجميع الظاهر البيضة التي صلب قشرها، وكذلك التي الأظل حتى التي ما صلب قشرها لأنها متميزة منفصلة منفصلة عن الحيوان مستقلة في شأنها. هكذا اللبن كأنه يجعله من هذا النوع لأنه يعني قد استقل أصبح غاية الأمر أن الوعاء. وعنده القاعدة إن الشيء لا ينجس, الشيء الطاهر لا ينجس إلا أن يتغير بنجاسة. فمعنى هذا أنه لو عفنت الميتة وتغير اللبن بسبب ذلك فهو نجس فسد. لكن لو ماتت في الحال, يعني ماتت ثم استخرج لبنها في الحال, فهو باق على طهوريته. هذا رأي الشيخ. عندك كلام حول اللبن
عليك.
الحاشية
نعم. قال وعنه طاهر وفاقا
وعنه طاهر نعم
وفاقا لأبي حنيفة وغيره واختاره الشيخ لأن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن.
لأن
الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وهو يعمل بالأنفحة ومجرد ملاقات النجاسة لا يوجب تنجيسه إلا بالتغير بها. في مسألة القرن والظفر قال في الحاشية وقال شيخ الإسلام عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنسه كالحافر والشعر والريش طاهر, وهو مذهب أبي حنيفة وقول في مذهب مالك وأحمد وهو الصواب لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة.
يعني من جنس الشعر, يعني من جنس الشعر العظم من جنس الشعر ليس فيه حس. لكن الآن السن في الإنسان مثلا هل فيه حس؟ ما فيه حس. عندما إنما يتعلم الإنسان من ارتباطه باللثة مثلا. أما نفس هات إبرة وضعها على سنك ما لا تحسها إلا إذا وصلت إلى العروق, هذا شيء آخر. طيب حسبك يا ناصر.
السلام عليكم.
نعم. الطريدة وش الطريدة؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الصيد له شأن ثاني, إذا كان يحل بالسهم برميه بالسهم عندي إنه إذا كان من هذا النوع فهو أولى بالحل. طردت الصيد وأدركت وقطعت منه, يعني معناه كله حلال, لكن لابد من ذكر اسم الله. يعني أدركت منه جزءا ومعنى كلها صار حلال, كله صار حلال, لكن إنما أدركت بعضها. أدركت الآن أنت أخذت بعض الصيد, يعني ضربت صيدا فطار منه قطعة وراح كل حلال هو. نعم. بعد ناصر. نعم قل. نعم.
حديث أيما الهابس هل يخصص بحديث ميمونة؟
يخصص بأحاديث دباغ الأديم ذكاته, كما ذكر المجد في المنتقى وغيره. ومر علينا أيضا بعض أهل اللغة قال إن الإهاب خاص بجلد مأكول اللحم. نعم.
ولكن استثنى
الفقهاء رحمه
الله تعالى مسألتين.
ايش
تقول؟ ولكن استثنى الفقهاء رحمه الله تعالى مسألتين.
ايش استثنوا ايش؟ استثنوا مين؟
مسألة الطريقة.
ايه؟
الأولى الطريقة.
ايه؟
فعيل بمعنى مفعولة وهي الصيد يطرد الجماعة فلا يدركونه فيذبحوه لكنهم يضربونه بأشياخهم أو خنازيرهم. هذا يقطع يده وهذا يقطع يده وهذا يقطع رأسه حتى يموت. وليس فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ذلك حكم عن الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله كانوا يفعلون ذلك.